عندنا اليوم درس الفقه في الوكالة، وحقيقة درس سلس وجيد وجميل يعني فيما يتعلق بموضوع الوكالة وأبوابها ومباحثها. إن شاء الله تعالى ننهي هذا الدرس أيضا وهذا الباب بنهاية الوقت الإقامة إن شاء الله تعالى. ففي الأسبوع الماضي أخذنا باب الصلح وتعريف الصلح والأدلة عليه من الكتاب والسنة والإجماع وأنواع الصلح. ذكرنا أنواع الصلح كم بالمناسبة؟ كم؟ 5 أنواع. نعم. واليوم نأتي إلى الباب الآخر وهو باب الوكالة. وبالنسبة للوكالة أولا ما يتعلق بتعريفها، لما نقول فلان وكيل عن فلان، فإن معنى الوكالة هي أن يقيم شخصا آخر غيره مقام نفسه في تصرف جائز. هذا هو التعريف، أو كما يقولون أحيانا هو استنابة جائز التصرف غيره في أمر جائز. وهنا نشترط أن يكون جائز التصرف. ما معنى جائز التصرف؟ مثل أن يكون بالغ أو عاقل. يعني المجنون هل يمكن يوكل؟ طيب هل يمكن يوكل أن تجعل المجنون وكيلا عنك؟ كذلك لا يمكن، فلا بد أن يكون جائز التصرف. ومثل ذلك الصبي مثلا لا يمكن أن توكله على أمر. فهذا هو معنى الوكالة. وأن يقيمه مقام نفسه يعني في عمل من الأعمال، لكن نشترط أن يكون هذا العمل جائزا. فهل يجوز أن توكل إنسان في فعل محرم؟ هل يجوز أن توكل شخص يغتصب أرض بالنيابة عنك، ها؟ أو يأخذ ينهب شيئا، أو يعتدي على أحد، أو يرتكب محظورا أو محرما؟ يقينا لا. إذن لابد أن تكون الوكالة في أمر جائز، أمر مباح على الأقل، وقد يكون أكثر من مباح كما سوف يأتي، قد يكون مستحبا أو واجبا. طيب بالنسبة للوكالة يقولون الوكالة عقد جائز. عقد جائز يعني لي مباح، هذا أولا معنى جائز يعني مباح، والدليل على جواز الكتاب والسنة والإجماع. أيضا عندنا أدلة من القرآن على جواز الوكالة وحصولها، مثل ماذا؟ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، كلام أهل الكهف، بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. فهؤلاء وكلوا واحدا منهم ليذهب إلى المدينة ويشتري لهم طعاما. فهذه من الأدلة على جواز الوكالة. أيضا من الأدلة والعاملين عليها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فالعاملون على الزكاة هم أناس وكلهم الإمام في القيام بالمهمة بجمع الزكاة من أهلها، واستحقوا شيئا من هذه. تقريبا أبرز الآيات الواردة في الوكالة. وبعضهم قد يستدلون بنصوص أخرى مثل ما في قصة يوسف وغيره، لكنها ليست قوية الدلالة على هذا الباب. أما السنة فأيضا جاء في السنة شيء كثير، مثل وكله في علي بن أبي طالب في ماذا؟ في نعم توكيل علي بن أبي طالب في ذبح الهدي، وهذا الحديث في الصحيحين. طيب توكيل ابن أم مكتوب في الإمامة، وأيضا نعم نعم وكل أبا هريرة على صدقة رمضان. واغدو يا أنيس أيضا في الصحيحين، حديث أبي هريرة لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنيس إلى المرأة الزانية، قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فأرجمها، فوكل أنيس في تسجيل الاعتراف وفي إقامة الحد. وأيضا نعم لما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن، وكل أبا رافع في نكاح ميمونة، وكذلك ورد أنه وكل عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنهم جميعا أيضا في نكاح أم حبيبة. عندنا نصوص كثيرة جدا من السنة إذن في موضوع الوكالة. وأما الإجماع فقد حكى الفقهاء كابن قدامة وابن هبيرة وغيرهم إجماع الأمة وإجماع الفقهاء على جواز الوكالة في الجملة، وهو صحيح يدل عليه الفعل، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء الراشدين وفعل التابعين والأئمة يدل على أن أصل الوكالة في الجملة جائز ومتفق على جوازه. إذا لما نقول الوكالة عقد جائز نقصد أولا أنه عقد مباح، ونقصد ثانيا أيضا أنه جائز بمعنى أنه غير واجب غير لازم. يعني ممكن أنا أذهب الآن إلى كاتب العدل وأقول أنا وكلت مثلا صلاح على كذا وكذا وكذا، يكتب لي وكالة بدون ما يرجع إلى صلاح. لماذا؟ لأن الأمر موقوف عليه، فبإمكان صلاح أن يرفض الوكالة وبإمكانه أن يقبلها، فهي عقد جائز من الطرفين. أنا باعتباري موكل ليست لازمة، ممكن في أي لحظة ألغي الوكالة، وأيضا الوكيل بإمكانه في أي لحظة أن يعتزل الوكالة ويأباها، فهذا معنى كونه أيضا عقد جائز. طبعا فيه عدد من المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله، نمر عليها ونمر من خلالها على بعض المسائل المهمة. أولا المصنف رحمه الله يقول: وهي جائزة، يعني الوكالة، في كل ما تجوز فيه النيابة. يقول: وهي جائزة في كل ما تجوز فيه النيابة، وذلك أشياء كثيرة جدا، مثل البيع مثلا، يوكل في البيع، في الشراء، في الرهن كما ذكرنا سابقا، الوكالة في الضمان، الوكالة في الشركة، الوكالة في المضاربة، أن يوكله ليضارب عنه. المضاربة يعني بالأيدي، ها، في الملاكمة يعني كذا. المضاربة هي المتاجرة، يعني المضاربة بالمال، المساقات، المزارعة، الوكالة في الصلح، أن يبعث أحدا ليكون مفوضا عنه في الصلح، الوكالة في الوصية. طيب الوكالة في الهبة تجوز؟ هل يجوز أن يوكله في الهبة، أن يهب أو يتبرع بماله؟ نعم تجوز، إذا كان المالك لديه يعني نية وإرادة في هبة المال أو في التبرع فيه، فيمكن أن يوكل أحدا في الهبة، وكذلك الوكالة في الوقف لو أراد أن يوقف شيئا فوكل عليه، الوكالة في فسخ العقود التي يريد فسخها، الوكالة في إبراء أحد، إبراء ذمته من شيء، كل هذه الأشياء وغيرها، والعقود التي في معنى البيع بشكل عام، كلها مما تجوز فيه الوكالة. طيب الوكالة في النكاح هل تجوز؟ نعم تجوز، ونقصد بالنكاح ماذا؟ العقد، يعني أوكل فلانا يأخذ طرفي العقد عني، فيعني يقبل بأنه يكون له الإيجاب والقبول بالنيابة عني، فالوكالة في النكاح تجوز. الوكالة في الخلع، يعني أن يخلع زوجته مقابل رد المهر أو بعضه، هل تجوز؟ تجوز أيضا، ما في مانع، لأن الأصل أن كلما جاز أن يفعله الموكل جاز للموكل، إلا الأشياء التي لابد أن يباشرها بنفسه وتكون تتعلق بذاته، أما ما يتعلق بالعقود فالأصل أنه يجوز أن يتولاها الوكيل كما يتولاها الموكل. طيب الوكالة في الطلاق يجوز أن يوكل ويطلق زوجاته؟ أكيد يجوز، لا يجوز، حتى لو واحد عنده زوجتين ممكن يوكل واحدة الطلقة الثانية؟ يجوز، ممكن. طيب هل يجوز أن يوكل المرأة أنها تطلق نفسها؟ يجوز، عندنا نحن الحنابلة هذا جائز، والأقرب جوازه، فيجوز أن يوكل الضرة أن تطلق ضرتها، أو يوكل امرأة أن تطلق أخرى. إذن الوكالة في الطلاق يجوز سواء كانت لرجل أو لامرأة، فيوكله في طلاق زوجته مثلا، وهكذا الرجعة يجوز له أن يوكله في رجعتها، أن يقوم بالنيابة عنه بإرجاعها. التوكيل في العتق، أن يوكله على عتق عبيده أو على عتق عبد من عبيده. طيب الحدود هل يجوز فيها التوكيل؟ ها؟ إيه يوكله على أرجاء المرأة. إيه يمكن أن يوكل امرأة في إرجاع أخرى. إيه يعني إذا قلنا بجواز يوكلها على الطلاق فمن باب أولى أن يوكلها على الإرجاع. الحدود، هل يجوز أن يوكل أحد على الحد؟ نعم يجوز أن يوكله كما قلنا في إثبات الحد أولا وفي تنفيذه ثانيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وهذا الحديث في صحيح البخاري. إذن هذه الأشياء يجوز فيها التوكيل. طيب إذن الذي لا يجوز فيه التوكيل فعل المحرم كما ذكرناه قبل قليل كالغصب والنهب والسرقة وغيرها. كذلك من الأشياء التي لا يجوز فيها التوكيل الحقوق الشرعية البدنية المحضة. يعني هل يجوز واحد يوكل واحد يصلي عنه؟ لا. هل يجوز يوكل واحد يصوم عنه؟ لا. لكن الحج مثلا هل يجوز أن يوكل أحدا يحج أو يعتمر عنه؟ بشروط طبعا. نعم نقول يجوز بشروط. طيب هنا قد يقول لنا قائل: طيب أليس من الحج والعمرة ركعتا الطواف؟ نقول هذه تبع، والفقهاء يقولون يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فركعة الطواف جازت تبعا لأن النيابة في الحج والعمرة جائزة إذا كان غير قادر على أدائها، سواء في الفرض فقط كما عند بعض الفقهاء، وبعضهم يجيزه في الفرض والنفل معا إذا لم يكن قادرا على ذلك. إذن الحقوق الشرعية البدنية المحضة لا يجوز فيها التوكيل. وأما الحقوق المشتركة التي هي مالية وبدنية مثل الحج والعمرة فيجوز التوكيل فيها. طيب فيما يتعلق بموضوع جواز الوكالة وذكرنا أنها جائزة إجماعا في الجملة، هنا في فرق بين نوعين من الوكالة. الأول يسميها الفقهاء وحتى المعاصرون في المحاكم و كتابات العدل يسمونها الوكالة المطلقة، وهذه الوكالة مخيفة وخطيرة فانتبه لها، لأنك ممكن تقرأ وتوقع ولا تدري مضمونها، فتكون مثلا صيغة الوكالة أني وكلت فلانا مثلا في البيع والشراء والقبض والإبراء والتبرع والوقف والهبة والنكاح والطلاق وكل التصرفات التي يمكن أن تفعلها أنت، ويجوز ولو عند بعض الفقهاء أحيانا إمضاؤها من الوكيل، فهذه تسمى وكالة مطلقة. النوع الثاني وكالة خاصة. الوكالة الخاصة لا خلاف في جوازها، يعني أوكلك على بيتي هذا تبيعه، أوكلك على عبدي هذا تعتقه، أوكلك مثلا على الشخص الفلاني أن تصالحه في المشكلة القائمة بيني وبينه، هذه تسمى وكالة خاصة، وهي كما قلنا في الأصل جائزة بالإجماع. وأما الوكالة العامة أو أحيانا يسمونها الوكالة المطلقة فهذه فيها خلاف بين الفقهاء، الأكثرون من الفقهاء لا يجيزونها، جمهور الفقهاء يمنعون هذه الوكالة المطلقة، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم، يعني مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة والظاهرية وغيرهم أنه لا يجوز إمضاء الوكالة المطلقة والوكالة العامة، قالوا لأن هذا فيه يعني غرر وفيه خطر وفيه احتمال أن يمضي هذا الإنسان أشياء كثيرة فيطلق زوجاتك ويعتق عبيدك ويبيع ويشتري ويوقف مالك كله، فهذا يترتب عليه مفاسد عظيمة، ولهذا قالوا بمنعها. أما القول الثاني فهو أن الوكالة المطلقة جائزة، وهذا مذهب ابن أبي ليلى والإمام مالك، واحتجوا بأن هذا هو الأصل، وفي نظري أن الأصل قوي، يعني كوننا نبقى على الأصل في جواز الوكالة، لكن يفترض في من يمضي هذه الوكالة من القضاة أو غيرهم أن يتفطن لمحلها، فلا توقع الوكالة العامة المطلقة هذه إلا على بينة وعلى بصيرة، فإذا وجد ما قد يترتب عليه من مفاسد أو ضرر أو إطاحة بمال هذا الإنسان أو مصالحه فإنها تمنع الوكالة العامة حينئذ. طيب، في أيضا نقطة ربما لا بأس أن نأتي إليها الآن، وهي مسألة هل يوكل الوكيل غيره أم لا يوكل. أنا وكلتك الآن في بيع وشراء وإمضاء وأشياء، هل يجوز أنك أنت توكل شخصا آخر فيما وكلتك فيه أو لا يجوز؟ ها، في جواب عندك؟ ها، جائز. طيب، أول شيء خلونا نقول إذا شرطت عليك أن لا توكل أحد في هذه الحالة لا يجوز لك التوكيل، لأنني قد نصيت على أنه لا تفعل هذا، هذه انتهينا منها. الحالة الثانية، لو قلت لك وكل غيرك، أنت وكيل عندي ولك الحق أن توكل من شئت، في هذه الحالة أيضا يجوز أو ما يجوز؟ يجوز، لأني قد أذنت لك. نبقى في الحالة الثالثة، ما هي؟ لو يعني لو تركت الأمر لك مطلقا، لم أذكر لك توكيل ولا عدم توكيل، سكت عن هذا، فهل يجوز لك أن توكل غيرك أم لا يجوز؟ اختلاف كثير وتقسيمات، والذي أراه باختصار أن مسألة توكيل الغير تخضع للسبب وتخضع للعادة والحال والمحل الذي جرى فيه التوكيل. مثلا لو وكلتك على أمر وأنت إنسان كبير شريف عظيم، فوكلتك مثلا على موضوع صيانة الأجهزة، هل معقول أنك سوف تباشر هذه الوكالة بنفسك؟ لا. طيب، أنت مشغول جدا وأنا أعرف أنك مشغول، ووكلتك على بعض الأمور التافهة الحقيرة التي يقوم بها أصغر موظف، في هذه الحالة معروف أنني قد وكلتك لتجد من يقوم بهذا العمل، ففي هذه الحالة يكون توكيل الوكيل لغيره جائزا. لكن لو أن إنسان وكل شخصا لعمل يعني يناسبه هو ويتناسب مع مستواه الاجتماعي ومع فراغه ومع قدرته ومع خبرته، ربما اخترتك بالذات لأن عندك خبرة معينة فوكلتك عليها، في هذه الحالة الوضع يدل على أنني لم أكن أريدك أن توكل غيرك، فيكون توكيل الغير في هذه الحالة غير جائز أو يكون ممنوعا. نعم، ما في، ما أعتقد في شيء خاص بالنسبة للوكالة العامة، أظن المعمول به أنهم يمضونها في حالات خاصة. طيب، في مسألة يعني طيب نأتي إليها ضمن كلام المصنف، يعني المصنف قال الوكالة عقد جائز، ورتب على كونها عقدا جائزا أنها تبطل بالموت والجنون والحجر وغيره، وهذا صحيح، يعني إذا مات الوكيل تبطل الوكالة أو لا؟ تبطل، انتهى دوره. وكذلك الموكل لو مات، لأن الورثة الآن ممكن أن يجددوا وكيلا آخر، فهي تبطل بموت أحد الطرفين، وهكذا الجنون إذا جن أحدهما أو الحجر. بالنسبة للحجر على الموكل، هل كل حجر، طبعا الحجر على الموكل تبطل فيها الوكالة، لكن على الوكيل لو وكلنا مثلا محمد من الناس أو صالح وكلناه على شيء أنه يبيع ويشتري ثم حجر عليه القاضي، هل تبطل الوكالة أو لا؟ ها، تأكدوا. إيه؟ أيوة، نقول الحجر نوعان، ربما سبق معكم، في الحجر نوعان، في حجر لسفه اختل عقله بدأ يتصرف تصرفات غير معقولة، في هذه الحالة تلغى الوكالة أو ما تلغى؟ تلغى، لأنه سيخاطر بأموال الناس. لكن لو أن القاضي حجر عليه لإفلاس، هذا الإنسان من أعقل الناس لكن عليه ديون، وحجر عليه القاضي ما يبيع ولا يشتري، نقول ما يبيع ولا يشتري في أمواله الخاصة، لكن فيما يتعلق بأموال الناس فله أن يتاجر بها. طبعا هنا تقع مشكلة واقعية أحيانا، أن بعض الناس لما يحجر عليه يكتب الأموال باسمي غيره، باسم زوجته أو ولده، ويكون هو وكيل، هذه حيلة القاضي ينظر فيها، هذا نوع من التوكيل الذي يلجأ إليه للحيلة، وقد يمنع القاضي مثل هذا إذا كثر وشاع عند الناس. كذلك كل عقد جائز فهو مثل الوكالة، كل العقود الجائزة مثل الوكالة، يعني تبطل بالموت والجنون والحجر وغيرها، كالشركة والمساقات والمزارعة والجعالة والمسابقة وسواها. يقول المصنف: ليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا. يعني لو قلت لك مثلا بع هذه الماصة، هذه الطاولة، لو قلت لك بعها بألف ريال، فبعتها بألف ريال، هذا يجوز أو ما يجوز؟ طيب لو بعت بألف ومئة أيضا جائز، فهذا وإن لم يتناوله النص لفظا إلا أنه يعني من باب أولى، فهو متناول بالعرف. قال: وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه. أما توكيل الغير هذه بحثناها الآن وذكرنا أن فيها ثلاث حالات: إما أن يكون نص على التوكيل، أو نص على عدم التوكيل، أو سكت عنه. وفي حالة السكوت قلنا هذا ينظر فيه إلى الملابسات والظروف والأحوال والعرف. ثم قالوا هذه مسألة مهمة، قال: ليس له الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن موكله. يعني لو قلت لك الأرض هذه بعها، يجوز أنك تشتريها أنت وأنت الوكيل؟ على كلام المصنف لا. طيب لو قلت لك اشتر لي أرض مساحتها مثلا 1000 متر في المنطقة الفلانية، وأنت عندك أرض تنطبق عليها نفس الشروط، يجوز أنك تدخلها في ذمتي وتبيعها علي؟ هذا نفس الإشكال الآن. يعني قال: ليس له الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن موكله. طبعا في حالة الإذن أعتقد أنه لا إشكال إطلاقا. لو قلت أنت مثلا بع الأرض هذه، وقلت لك أنا أبغى أشتريها، أنا الوكيل أبغى أشتريها، وقلت خلاص ما في مانع، ما في إشكال. ليش؟ لأن أصل القضية ممكن تهبها لي هبة وهدية، فالإشكال هو أن لا يقع فيه نوع من التهمة علي. طيب لو أنت قلت أريد أرضا بمواصفات معينة، وقلت لك عندي أرض بهذه الشروط واشتريتها مني، هل في إشكال؟ هذا لا إشكال فيه. لكن لو أنه لم يكن هناك نص، يعني لا أدري، لا يدري الموكل أنك أنت المشتري أو أنك أنت البائع، هذه المسألة فيها تقريبا ثلاثة أقوال. مسألة: هل يجوز للوكيل أن يبيع أو يشتري لنفسه من الموكل؟ القول الأول أن ذلك لا يجوز، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، وهو رواية عند الحنابلة. قالوا: لأن فيه تهمة، أنت لما تبيع لنفسك أو تشتري لنفسك قد تكون حابيت نفسك وشريت برخص أو بعت بغلاء على حساب الوكيل. وأيضا قالوا: لأنه يتوجب على ذلك أن يكون الوكيل يتولى طرفي العقد، فهو البائع وهو المشتري، وهذا لا ليس معروفا، وإنما العرف أن يكون باع على أحد أو اشترى من أحد يعني غيره. القول الثاني أن ذلك يجوز مطلقا، وهذا مذهب مالك والأوزاعي والظاهرية، قالوا أنه مثل غيره من الناس، له أن يبيع ويشتري من نفسه أو من غيره سواء. القول الثالث وهو عند الحنابلة، رواية عند الحنابلة، قالوا أنه يجوز أن يبيع على الوكيل أرضه مثلا أو ماله، أو يشتري من الوكيل، ولكن بشرطين. قالوا: الشرط الأول أن يزيد على ثمنه. مثلا أنت وكلتني على بيع الأرض هذه، فوصلت الأرض بالمزاد العلني بالحراج، وصلت الأرض مثلا سعر المتر إلى 400 ريال وانتهت، فأنا الوكيل قلت أنا أشتريها بكم؟ 405 مثلا، أو قل 401. في الحالة ذي هذا مصلحة لي أنا كوكيل، ومصلحة أيضا لمن؟ لمالك الأرض. فيجوز حتى لو كنت وكيلا إذا اشتريت بأكثر مما انتهت أو وقفت عليه السلعة، وهذا جيد كما ترون أو لا، لأنه ما عندنا نص في المنع، وهذا في مصلحة. الشرط الثاني أن يتولى النداء غيره، أن يتولى النداء غيره، يعني إذا كان مكبر الصوت الميكروفون هذا اللي يحرج على السيارة مثلا، لا يكون الوكيل هو الذي يتولاه، وإنما يجعل مثلا تركي يقوم بالحراج من يشتري هذه السيارة، ويكون الوكيل واحد من ضمن الناس الذين يزايدون. لكن يزايد لماذا؟ من أجل النجش ورفع ثمن السلعة بالباطل؟ لا، وإنما هو يريد أن يشتري، فإذا وقف السوم عليه وهو الوكيل جاز له الشراء. وبناء على هذا القول وهو القول الثالث ورواية عن أحمد كما قلت لكم، نستطيع أن نقول في مسألة البيع أو الشراء لنفسه أنه يجوز للوكيل أن يبيع أو يشتري لنفسه إذا انتفت التهمة، لأن الشروط ما نزل فيها القرآن ولا لا، الشروط هذه من اقتباس عقول بعض الفقهاء، فنقول يجوز أن يبيع أو يشتري من نفسه ولنفسه إذا انتفت التهمة بأي شكل كان، ربما تنتفي التهمة بأساليب وطرق غير ما ذكرنا. طيب، قال وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز، وإلا لزم من اشتراه. يعني لو أنه دخل في صفقة، الوكيل مغامر ودخل في صفقة ما اتفقوا عليها، في الحالة هذه هل تلزم الموكل؟ لا. طيب، إذا قبلها الموكل الحمد لله انتهى الأمر. إذا الموكل قال والله هذا أنا ما وكلتك عليها وهذه صفقة خاسرة لا أقبلها ولم نتفق عليها، فما حكمها؟ نقول البيع صحيح وتلزم الصفقة لمن؟ للوكيل الذي قام بالشراء، فنقول هذه ليست على حساب الموكل وإنما هذه على حساب جيبك الخاص. طيب، قال والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعدى. يعني مثل ما قلنا مرات في الرهن وفي غيره، إذا وجد عندك الشيء كالأمين، الأمانة عندك أمانة تلفت، هل تضمنها لمالكها؟ لا تضمن إلا إذا كان منك تفريط أو تعدي. أما لو تلفت بآفة سماوية أو اجتهدت في حفظها ولكن وقع لها تلاف من غير تفريط ولا تقصير منك فلا ضمان عليك، فهي كما لو تلفت في يد من؟ في يد مالكها. وهنا قال الوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعدى، والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي. فإذا قال عند القاضي والله أنا ما تعديت ولا أهملت ولا فرطت ولكنها تلفت، فالقول قوله لكن مع اليمين. طيب، لو ادعى إنها تلفت بسبب ظاهر، افترض أنه من أهل الحفر مثلا، عندنا ناس من الحفر ها، وقال والله مثلا الأغنام الموجودة والإبل جاءت مثلا قوات من جهة العراق واجتاحت المنطقة وأخذت المال، هل يصدق في هذا الكلام؟ لا يصدق، لأن مثل هذا لو حصل عرف الناس به، فهو يدعي شيء لابد أن يثبته لأنه أمر ظاهر ليس أمرا خفيا يمكن أن يصدق فيه. فإذا ادعى شيئا من التلف بسبب أمر معروف ظاهر فإنه لابد أن يأتي بالبينة. طيب، لو أن الوكيل سدد الدين، ذهب إلى شخص له دين على الموكل، قالوا كم لك؟ قال لي 30 مليون، أعطاه 30 مليون ولم يأخذ عليه وثيقة. طبعا اليوم الناس عندهم الشيكات وعندهم وسائل إثبات وهذه نعمة من نعم الله على العباد، لكن افترض هذا في مكان لا يوجد فيه مثل هذه الأشياء، ثم قال صاحب الدين أبدا ما حصلت منك شيء ولا سددت الدين، لا يزال الدين باقيا بحاله، فما الحكم في هذه الحال؟ نعم، نقول هذا يعتبر تفريطا فيضمن وعليه أن يسدد الدين، إلا إذا كان الموكل حاضر، لأنه يعني ممكن يكون الموكل حاضر. طبعا الموكل ما راح تقبل شهادته لنفسه عند القاضي، فيقول يا شيخ أنا حاضر، حضورك هذا جعل الدين في ذمتك أنت والوكيل بريء لأنك موجود وكان بإمكانك أن تقول لابد من وثيقة على سداد الدين. فإذا حضر الوكيل أو حتى لو لم يحضر لكنه يعني علم بذلك وأقره من غير إثبات بينه فإنه لا يضمن في هذه الحالة. قال ويجوز بجعل وبغيره، يعني الوكالة ممكن تكون بمال، يجوز أن وكلك بمال ويجوز أن وكلك بغير مال، ويجوز أن وكلك بنسبة أيضا، مثل أن أقول عندي الأرض هذه فيها مشكلة، استخرج لي الصك ولك 10% من قيمة الأرض مثلا. طيب، لو أنه قال له بع لي هذا البستان مثلا أو هذه الاستراحة، بعها لي مثلا 400,000 وما زاد فهو لك، هل يجوز؟ نعم يجوز. طيب، لو قال له مثلا لك بع هذه الأرض أو هذه الاستراحة وما زاد من يعني ما جاء من الربح فلك منه نسبة، لك من الربح نسبة مثلا 10% أو 20 أو 30. هذا سألني عنه أحد الأخوة الأسبوع الماضي، فهل يجوز؟ أيضا يجوز، يجوز أن يوكله بمال محدد ويجوز أن يوكله بنسبة من الربح. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.